الملكوت شاهدناه مولاي أنسك لم يدع لي وحشة لا محاض لماتها بسنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة، نعيش مع التوحيد. وأسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفا على فضيلة الشيخ محمد مصطفى الباحث والداعية الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
وكنا في حلقتنا الماضية قد بدأنا حديثا، بل في الحلقة قبل الماضية قد بدأنا الحديث عن نواقض التوحيد بعد أن بينا معنى التوحيد وأقسامه. وفي الحلقة الماضية تحدث شيخنا بارك الله فيه عن واحد من هذه النواقض، عن عدم قبول تطبيق شرع الله أو تعطيل شرع الله. ولعلنا نبدأ في البداية بالتذكير سريعا ثم نستكمل، يعني كنت أطرح بعض الآراء التي قيلت أو بعض المبادرات التي يطلقها من يريدون أن يعطلوا شرع الله ولا يقبلوا بحكم الله في مجتمعاتنا الإسلامية.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني دعني في البداية أستاذ أسامة يعني أتقدم بالشكر ليك على إتاحة هذه الفرصة، وأشكر كل القائمين على قناة صفا، وأسأل الله عز وجل أن يسددهم إلى الخير وإلى البركة.
وإياكم
بصراحة إحنا عايزين نقول أن موضوع قبول حكم ربنا سبحانه وتعالى وقبول شرع ربنا سبحانه وتعالى، الموضوع أكبر من مجرد أنه يعرض على الناس للقبول أو الرفض. الموضوع أعمق من هذا وأكبر من هذا، لأن الموضوع يمس العقيدة في لبها. لأن الذي لا يقبل حكم ربنا، حكم الله عز وجل وحكم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرضى بحكم الله ولا حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لابد أن يسأل نفسه هذا السؤال الذي بدأنا به في الحلقة الماضية وأذكر به: هو أصلا مؤمن بأن هذا الكون له إله، وأن الإله الحق جل جلاله أرسل نبيه بالحق، وأن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي مرسل من عند الله بالحق، وأن القرآن الذي بين دفتي المصحف منزل من عند الله عز وجل بالحق، ولا هو عنده ارتياب وشك في الموضوع ده؟ هو ممكن واحد يقول لك والله يا أخي احنا شعرفنا يعني هو احنا شفنا ربنا نعرف منين يعني؟
نعم.
يكون عنده هذا الريب.
يعني كثيرون يقولون مثل هذا الكلام، لن أقول الاسم، لكن في ذات مرة مفكر من المفكرين الكبار والكتاب الذين يشار إليهم بالبنان، هو مات يعني.
نعم.
كنت أقدم معه برنامج في التلفزيون، ف يعني حدث نقاش، فقال لي أنا أحفظ القرآن كاملا. قلت له ما شاء الله. قال لي ما بين دفتي المصحف أحفظه كلمة كلمة، لكن يعني من يضمن لي أننا نحن على الصواب وأن غيرنا على الخطأ؟ وكان رائدا من رواد ما يطلقون عليه الوجودية، الفلسفة الوجودية.
نعم. ولكن هذا يمكن زل لسانه فتكلم، هذا الرجل زل لسانه فتكلم، ولكن ربما يوجد من الناس من يكون هذا الشك والريب في قلبه.
نعم.
ولا يجرؤ على الكلام.
نعم.
لذلك احنا بنقول بمنتهى البساطة يا أخي، راجع مع نفسك هذه الأبجديات، هذه الأوليات في عقيدة الإسلام.
نعم.
أنت أصلا مؤمن برب العالمين تبارك وتعالى وعز وجل، ولا عندك ريب وشك في الموضوع ده؟ طب إذا كنت مؤمن فعلا بربنا ومؤمن أن هذا الكون له إله حق تبارك وتعالى، وأنه خلق هذا الكون بالحق جل جلال الله، تؤمن أن الإله الحق جل جلالك يا رب أرسل محمد ابن عبد الله القرشي الهاشمي بالحق، يعني أنت مؤمن أن محمد ابن عبد الله نبي فعلا، ولا عندك شك في الموضوع ده؟ تقول أنا إيش عرفني كما يكونش نبي ولا حاجة؟
سبحان الله.
طب مؤمن بأن محمد نبي وتقول لي لا إزاي ده محمد نبي وأنا مؤمن على بدوت 100% وعندي الشك أبدا؟ أقول لك طب أنت مؤمن بأن القرآن الذي بين دفتي المصحف منزل من عند الله بالحق، منزل من عند ربنا فعلا، ولا عندك شك وريب في الكلام ده؟ طب يا أخي إذا كنت مؤمن يقينا بأن الله حق، وبأن محمدا حق، وبأن القرآن حق. أنا بقول كل واحد بيسمعني دلوقتي يسأل نفسه الثلاث أسئلة دول من قلبك، من صميم قلبك، مؤمن بدول؟ طب يا أخي القرآن ده حق منزل من عند الله على قلب النبي محمد، جاء في القرآن الكريم حكما وأحل الله البيع وحرم الربا، ها أنت تعمل إيه بقى؟ تقول لا يا رب معلش، أنا بقى الاقتصاد ده أنا بفهم فيه كويس، أنا يا رب عارف مصلحتي فين. هل ممكن واحد مؤمن بالله ورسوله وكتابه يقول كده؟ مستحيل مستحيل مستحيل. واحد مؤمن بالله ورسوله وكتابه تقول له الحكم ده منزل في القرآن يقول لك لا احنا لا احنا أضر بشؤون دنيانا. طب يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام قاله في تأبير النخل، يعني انت لما تيجي تقول لي ابني بالخرسانة المسلحة ولا ابني مش عارف بالطريقة الفلانية، انتم أضر بشؤون دنياكم. طب ازرع بالطريقة مش عارف ايه ولا ازرع ازاي، انتم أضر بشؤون دنياكم. ولكن حيثما نزل حكم الله وحكم رسوله ما بقتش مسألة دنيوية، بقت مسألة شرعية. وإلا حضرتك لو فتحت كتب الفقه هتجد أن ثلاث أرباع علم الفقه في مسائل دنيوية. هو العبادات إيه هي؟ يعني العبادات في الدين إيه هي العبادات؟ العبادات الوضوء، الطهارة، والصلاة، والصيام، والحج والعمرة، والجنائز، هي دي العبادات المحضة. بعد كده كل معاملات الزكاة دي ده في صميم الاقتصاد، الزكاة هذه في صميم الاقتصاد. المعاملات الشرعية كلها البيع والشراء، النكاح والطلاق والأطعمة والأشربة والصيد والذبائح والجهاد والعتق، وكل هذا صميم الحياة التي يعيشها الناس. فلو جاء إنسان وقال والله النبي قال أنتم أضر بشؤون دنياكم، يبقى إحنا نعيش حياتنا زي ما إحنا عايزين، نقول هذا الكلام من الصد عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي ذكرها ربنا في سورة نساء، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا.
إذن ما دام الشرع وتحكيم الشرع يدخل في كل هذه المناطق، فمن الممكن أن يعطل الحياة من وجهة نظر البعض. يعني إذا كان يحكم الاقتصاد،
نعم،
البيع والشراء والبنوك،
نعم،
فستقولون إن هذا ربا وهذا محرم. طيب السياحة، ستقولون إن السياحة مدام فيها خمر وفيها نساء وفيها إذا أصبحت محرمة، ستعطلون الاقتصاد.
نعم. عايزين نقول إن الكلام دوت عشان واحد يقوله لابد أن يرد إلى إيمانه أولا. هو انت معتقد، اللي بيقول الكلام ده معتقد ان شرع ربنا سبحانه وتعالى قاصر، معتقد ان شرع ربنا سبحانه وتعالى عاجز، معتقد ان شرع ربنا سبحانه وتعالى كان للصحراء وكان للبادية وكان للخيام والإبل والجمال، ثم لما تطورت الحياة صار الشرع ده ملوش قيمة، وازاي ازاي عايزين ترجعونا لعصر الجمل والخيمة والصحراء؟ ولا انت مؤمن؟ ما هو شوف احنا بنقنا الكلام المرة دي والحلقة اللي فاتت بهذا المعنى، ما هو ده لابد حتى يحكم الامر في قلب كل انسان.
نعم.
انت اصلا مؤمن بربنا ومؤمن بالنبي ومؤمن بالقرآن؟ اذا كنت مؤمن بربنا ومؤمن بالنبي ومؤمن بالقرآن، يبقى انا بقول لك القرآن دوت الذي نزل من عند الله عز وجل بالحق على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم صالح لكل زمان ومكان ولا قاصر؟ فيه الحق كله وفيه الخير كله ولا يحتمل الخطأ والصواب؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ثم إحنا موضوع الشريعة خلينا ناخده على درجتين. درجة الأولى إن إحنا عايزين أولا كل واحد فينا يراجع إيمانه هو. إحنا بنتكلم في التوحيد، نتكلم في الإيمان. كل واحد فينا يراجع إيمانه هو أولا. أنا مؤمن، أنا في قلبي كده إيمان قاطع جازم يقيني يقيني بهذه الثوابت، عندي إيمان قاطع جازم يقيني بأن كل حرف في القرآن الكريم حق، وأن كل حكم في القرآن الكريم حق، وأن القرآن الكريم لا يعلو عليه شيء ولا يساويه شيء من أحكام البشر أنا مؤمن بده ولا عندي شك في ده؟ لما أنا أؤمن بهذا أولا في قرارة نفسي ويستقر هذا الإيمان في قلبي، تعال بقى نشوف هنعيش حياتنا إزاي وفق الشريعة الإسلامية. يبقى إحنا مش على طول هندخل في عراك إن إحنا الحياة هتبقى إزاي وفق الشريعة. سيبك من دي، خلينا الأول نستقر على المبدأ. إحنا في البداية مؤمنين بده، يعني أنا وكل واحد بيسمعني، كل واحد يراجع نفسه، أنا من جوايا كده مؤمن بإني شرع ربنا كله حق وكله خير وكله بركة، وإني أنا مطالب أن أنقاد لشرع الله تبارك وتعالى، وإني مفيش شرع تاني من الشرائع الوضعية يساوي شرع الله أو يفوقه، أنا جوايا إيمان قطع يقيني لهذا ولا عندي شك في هذه المعاني؟ ليه؟ لأن هذا الشك ينقلني عن الإسلام أصلا.
نعم،
يعني أنا لو ظننت في داخلي أو وقع في قلبي الشك إن القرآن ده مش كلام ربنا أو ناقص أو زائد، أنا مبقاش مسلم من أساسه، فمش هينفع بقى الكلام. فلابد أن نثبت هذا الأصل، ثبت العرش ثم انقش.
نعم،
نثبت هذا الأصل، إحنا من جوانا مؤمنين بإن شرع ربنا حق، وإن فعلا القرآن ده كل حرف فيه منزل من عند الله وكل حكم فيه منزل من عند الله تبارك وتعالى. طب إذا كان كل الأحكام دي ربنا سبحانه وتعالى أمر بها وإحنا مؤمنين يقينا إنها من عند الله رب العالمين، طيب رب العالمين الذي حكم بهذا الحكم، الذي حكم بهذا الحكم يعلم مصالح العباد ولا في حد أعلم من ربنا أو زيه في العلم؟ طب ربنا سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح العباد في الدنيا والآخرة ولا في حد أعلم منه؟ في حد أحسن حكما منه؟ في حد عنده رؤية أبعد؟ أنا جوايا شك في الموضوع ده ولا عندي إيمان قاطع يقيني إن الأحكام دي منزلة من عند ربنا وإن ربنا سبحانه وتعالى واحد أحد حق جل جلال الله وأحكامه كلها حق؟ لو وصلت لهذا راجعت كل واحد يعني أدعوه هو يراجع هذا الأصل الإيماني في قلبه أولا، لأنه لو وصل بينه وبين نفسه إلى هذه القناعة هيقول لنفسه أنا بتكلم في إيه أصلا؟ ده كلام ربنا وحكم ربنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سامعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إذن ينقاد لأمر الله وأمر رسول. اللي جاي بقى هيبقى كله سهل، اللي جاي بقى عشان نتكلم طب الشريعة دي هننزلها ازاي على الحياة اللي احنا عايشينها، الامر هيبقى سهل. ليه هيبقى سهل؟ لاني انا خلاص مؤمن ان هذا الشرع كله حق.
نعم،
فهبقى منقاد لي، هبقى طيع لي، هبقى طيع لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم، مش هعاند، مش هاجافي شرع الله، مش هنظر الى الشريعة الاسلامية بنظارة سوداء. وبعدين عايز أذكر نفسي وإخواني الكرام إن إحنا المسلمين في فرق بيننا وبين الكفار. ربنا سبحانه وتعالى قال عن الكافرين والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام
والنار مثوى لهم.
والنار مثوى لهم. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، حياتهم كلها دنيا وبس.
نعم،
بيدور على مصلحته بس، بيدور على منفعته بس. ممكن دولة تقتل ملايين الناس علشان مصلحتها كما فعل الأمريكان في الهنود الحمر.
نعم،
وكما فعلت الرأسمالية الغربية الطاغية في فقراء العالم في أفريقيا وآسيا. ملايين الناس، ملايين الناس يموتوا في مجاعات. ليه؟ لأن هذه الدول الكبيرة تريد أن تحافظ على مصالحها، من مصلحتها أن هم يرموا الأكل في الطعام في البحر عشان يحافظوا على ثبات الأسعار. إحنا مش كده، إحنا المسلمين حاجة تانية. ربنا سبحانه وتعالى قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يبقى إحنا مختلفين عن الكفار، إحنا ننظرش للدنيا، ننظرش للموضوع على إنه دنيا وبس.
المسلم ليس طالب دنيا.
نعم، المسلم ليس طالب دنيا.
نعم، المسلم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لذلك هم يريدون حياة طيبة، لما تلوثت، هرجع للحدود اللي بتخوف الناس، لما لوث البعض حياتهم الدنيا بحد من حدود الله ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما أذكر هذه الكلمة لأنها تأخذ بالقلب. يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: طهرنا، أو على باللفظ: طهرني يا رسول الله.
نعم نعم نعم، أحسنت والله، استدلال رائع. نعم، مع إني اللي بتقول له طهرني ديت هيحصل فيها إيه؟
تقتل.
ده مش هتقتل بس، ده هتقتل بأشد قتلة ممكن واحد يموت بيها.
والله وقبل القتلة هناك الفضيحة، فضيحة الدنيا.
نعم نعم، هترجم حتى الموت.
نعم،
ترجم حتى الموت. ومع هذا هانت عليها أن تموت هذه الميتة حتى تلقى الله عز وجل مطهرة من هذا الذنب. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخزون. ولكن بعد كده: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، اللي عايش حياة، عايش كل تفكيره وعقله وطموحه دنيا وبس، ربنا سبحانه وتعالى الدار الآخرة، الجنة والنار مش موجودة في حساباته نهائي. تعرف يعني، أخرج بس من دي لحظة وارجع. لما حصلت ثورة تونس وقالوا ده رئيس تونس عنده مش عارف كم مليار، أو ثروته كم مليار، ده كان عنده 70 سنة. فأنا قلت في نفسي: ابن 70 سنة بيكنز كل المليارات دي هيعمل بيها ايه؟ او بماذا يفكر؟ فلما حصل الثورة في مصر وجدنا الامر اعظم. طب ابن 84 سنة بيكنز المال ليه؟ بيدور على ايه؟ ثم قرأت قول الله تبارك وتعالى: يحسب ان ماله اخلده. يا سلام على الآية دي، سورة الهمزة.
نعم،
يا سلام على الآية دي: الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. يعني هو من كتر جمع المال، وفي قراءة: الذي جمع مالا وعدده، يعني جمع مالا وأتباعا.
نعم،
جمع مالا وأتباعا، فجمع مال وجمع أتباع وجمع سلطة وجمع قوة وجمع حاشية. فلما كثر المال في يده افتكر أنه هو مش هيموت. يحسب، شوف الآية، يحسب أن ماله أخلده. لما تيجي تقول له الموت يقول لك: أنا موت، ما الفلوس دي بتعمل إيه؟ هو لما لقى نفسه بيشتري كل شيء بالمال، كل شيء بيشتريه بالمال، قال له: خلاص يبقى أنا مش هموت، أنا أقدر أشتري الحياة. يحسب أن ماله أخلده. الكلام ده معناه أن الإنسان لما هيغرق في الدنيا وينسى ربنا وينسى الآخرة وينسى الجنة وينسى النار، مش هيشوف قدامه حاجة غير شهواته ورغباته وفقط ما يريده هو. إحنا المسلمين مش كده. عبد الله بن جحش رضي الله عنه، صحابي وأخو أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، شوف، كان هو وسعد بن أبي وقاص في ليلة غزوة أحد، بكرة الصبح الغزوة، قاعدين بالليل مع بعض. فبيقول له، الحديث رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين وفقه الذهبي، بيقول له إيه بقى؟ بيقول له: تعالى ندعو. فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رفع يديه ودعا، قال: اللهم إذا كان الغزو غدا فأعطيني رجلا من المشركين شديد بأسه فيقاتلني وأقاتله فأقتله فيك وآخذ ثلبه. أقتله وآخذ الإيه؟ الغنيمة بتاعته. دعوة جميل.
نعم،
قاتل واحد من المشركين يكون راجل إيه فتوى يعني، بس أنا اللي أقتله وآخذ فدعا عبد الله بن جحش فقال: اللهم إن كان الغزو غدا فلقني رجلا من المشركين شديد بأسه يقاتلني فيك وأقاتله فأقتله، ثم لقني رجلا من المشركين شديد بأسه يقاتلني فيك وأقاتله فأقتله، ثم لقني رجلا من المشركين شديد بأسه يقاتلني فيك وأقاتله فيقتلني ويجدع من هذا الأنف ويقطع من هذه الأذن ويبقر من هذه البطن فآتيك فتقول يا عبد الله في أي شيء فعل فيك هذا فأقول فيك يا رب فتقول صدقت. قال سعد بن أبي وقاص فكانت دعوة عبد الله خيرا من دعوتي. لما كانت الغزوة نظرنا إلى من فقدنا من المسلمين فرأينا عبد الله بن جحش وبجواره رجل قتله، ثم نظرنا فإذا بجواره رجل قتله، ثم نظرنا إليه فوجدناه قد جدعت أنفه وقطعت أذنه وبقرت بطنه.
نعم.
يعني هو
نعم صدقوا الله فصدقوا.
نعم
نعم
نعم سبحانه
صدقوا.
انت عارف الكلام ده معنى ايه؟ عبد الله بن جحش ما كانش في دماغه هو هياخد ايه من الغزو.
نعم.
ما كانش في دماغه هو هيطلع بكام من الموضوع ده. انت عارف الرجل الاعرابي الذي اسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان الغزو قاتل وانتصر المسلمون فجاء توزيع الغنائم فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ده نصيبك من الغنائم، فالرجل قال ما على هذا اتبعتك، انا مش جاي عشان اخد دول.
سبحان الله.
قال على ما اتبعتني يا عبد الله؟ قال تبعتك على ان اضرب بسهم ها هنا
واشار الى المكان.
نعم. فالقى الله شهيدا.
نعم.
فقال إن تصدق الله يصدق. فلما كانت الغزوة نظروا فإذا بهذا الرجل قد أصابه سهم حيث وضع أصبعه.
نعم.
قال له هنا فجي هنا فعل.
نعم. هذا هو الصدق مع الله.
نعم.
الذي هو قوام التوحيد.
قوام التوحيد.
وبالتوحيد أو بقبول الشريعة.
نعم.
يكون الإيمان الصالح، الإيمان الخالص، ويكون التوحيد الخالص أيضا.
نعم.
نبين هذا المعنى ولكن بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى. فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
في روعة الملكوت شاهدناه مولاي أنسك لم يدع لي وحشة لا محاب لماتها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ محمد مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إذن معنى واسع بعد حلقتين، ولعل هذا المعنى هو معنى مترسخ لدى أهل السنة.
نعم.
أن قبول شرع الله.
نعم.
والرضا بحكم الله سبحانه وتعالى أصل، وهو من صميم الإيمان ومن دعائم التوحيد في حياة الإنسان المسلم.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة أستاذ أسامة إحنا يعني عايزين نعمق هذا المعنى في قلوبنا جميعا وأن نجدد الإيمان به، وهو أن نؤمن جميعا أن ما نزل من عند الله عز وجل من شرع هو خير لنا في الدنيا والآخرة. إحنا عايزين نقول كتير جدا لما بنيجي نتكلم عن الشريعة بنقعد نوعد الناس بأنهار العسل واللبن.
نعم.
ونقعد نقول للناس بس انتوا طبقوا الشريعة وشوفوا بقى الخير اللي جاي. انا عايز اقول حاجة غير كده، انا عايز اقول لنفسي انا واقول لاخواني الكرام اللي بيشاهدوني، احنا مش هنطبق الشريعة او مش هنسعى لتطبيق الشريعة او مش هنبذل اقصى مجهول عندنا لإقامة شرع الله عز وجل من اجل أنهار العسل واللبن أو من أجل الرخاء في الدنيا أو من أجل المال أو من أجل سعة الدنيا. مش هي دي النية اللي احنا نتحرك بها. احنا عايزين نتحرك بنية تانية خالص. احنا هنسعى لإقامة شرع الله عز وجل طاعة لله ولرسوله، مش لأننا لما نقيم شرع ربنا هنبقى أحسن دولة في العالم أو هنبقى الدولة الأولى في العالم أو هنبقى أغنى دولة في العالم أو هتنزل علينا أمطار الذهب والفضة. لا، مش عشان كده. احنا عايزين نقيم شرع ربنا طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. احنا ناس مؤمنين بربنا، ناس عندنا ايمان بالله، احنا ناس بنحب ربنا، فاحنا هنطبق شرع ربنا. احنا بنقول له يا رب احنا هنطبق شرعك لاننا بنحبك، هنطبق شرعك يا رب لأننا بنحب رسولك صلى الله عليه وسلم. إحنا هنطبق شرعك ومش عايزين حاجة، طاعة لك وطاعة لنبيك صلى الله عليه وسلم. وإحنا عارفين يا رب يقينا إيمان يقيني إن أنت مش هتضيعنا، إحنا مؤمنين إيمان يقيني يا رب إن أنت مش هتضيعنا. ولكن من حيث المبدأ إحنا ما بنقيمش شرع ربنا، ما بنسعاش لدوت، ما بنناديش لدوت علشان يبقى كل واحد عنده مش عارف شقة يسكن فيها، أو بندعو لهذا عشان كل واحد يبقى عنده وظيفة يعمل فيها بمرتب مجزي. مش هو دي، مش هي ديت الغاية، ومش هو ده الهدف، ومش هي ديت النية. لذلك أنا أقول لنفسي وأقول لإخواني حسنوا نواياكم، ابحثوا عن الإخلاص في هذا المعنى. إحنا عايزين نقيم شرع ربنا لأن ربنا أمرنا بكده، لأن ده يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فقال جل جلاله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إحنا نقول يا رب نحن موقنون بك وموقنون بنبيك صلى الله عليه وسلم، فإحنا هنقيم شرعك يا رب حتى لو هنبقى أفقر ناس في الدنيا، حتى لو مش هنلاقي ناكل، حتى لو هنموت من الجوع، إحنا هنقيم شرعك يا رب لأننا بنحبك، هنقيم شرعك يا رب لأن ده يرضيك، هنقيم شرعك يا رب لأن أنت أمرتنا بكده وإحنا ملناش اختيار في أنفسنا. فما بالك بقى إن مع هذه المعاني هتجد إن ربنا سبحانه وتعالى بيبشرنا بالبشارات: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أنا عايز أقول لنفسي، عايز أقول لإخواني، أنت مصدق الكلام ده؟ يعني أنت مصدق كده؟ مصدق الكلام ده؟ يعني دي آية في القرآن: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. مصدق الكلام ده ولا إيه؟ ولا عندك شك في الموضوع؟ طب مصدق الكلام ده يبقى أقول سمعنا وأطعنا. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. الكلام اللي حضرتك كنت بتذكره عن أقوال المنافقين إن هتقيموا الشريعة يعني مفيش سياح، يعني مفيش اقتصاد، يعني مفيش فلوس، يعني هنقفل البنوك. أقول سبحان الله، كأن الكلام اللي بيقولوا الكلام ده كأنهم يتكلمون بلسان الشيطان. قال ربنا جل جلاله: الشيطان يعدكم الفقر،
نعم،
ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. نعم. المسألة كلها يا أخوانا مسألة إيمانية، المسألة كلها، كل الموضوع هنا في هذا القلب. أنت مؤمن فعلا بوعد الله ووعيده؟ مؤمن فعلا بكتاب الله وآياته؟ مؤمن فعلا بأن الله على ما يشاء قادر جل جلال الله؟ مؤمن بها يقينا قطعيا لا شك فيه؟ طب مالك متردد ليه؟ مالك خايف من ايه؟ خايف من ايه؟ خايف لربنا يضيعك؟ خايف لحسن تقيم شرع ربنا وبعدين يطلع القرآن ده كلام كده والسلام؟ ولو أنهم أقاموا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يطلع ده مجرد كلام يعني ولا إيه؟
ربنا عليم
جل جلاله
وبعلمه المحيط يعلم أننا نجزع وأننا نخاف، وأكثر ما يخاف الإنسان في حياته يخاف الفقر.
نعم.
فأقسم رب العالمين في هذا الموضع.
نعم.
فورب السماء والأرض.
نعم.
نعم.
وفي السماء
رزقكم وما توعدون.
ربنا بيقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. شوف المنافقين بيقولوا ايه بقى؟ بيقولوا هم ربنا سبحانه وتعالى بيذكر عنهم: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله.
نعم.
ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيده خزائن السماوات والأرض. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وعنده مفاتح الغيب، خلي بالك من المفاتح دي، يعني تأمل معي كلمة مفاتح الغيب
مش مفاتيح،
وما قالش مخازن الغيب أو خزائن الغيب،
حتى مفاتح مش مفاتيح.
جمع. نعم.
تحس إنها سهلة.
نعم جمع ومفتح.
أسهل. نعم. أسهل من المفاتيح.
كان ممكن يقول وعنده خزائن الغيب.
نعم.
إنما قال وعنده مفاتح الغيب. الله، يعني إيه الكلام ده؟ يعني المفاتح عنده لا يعلمها إلا هو. إذن فمن باب أولى الخزائن نفسها ما فيها لا يعلمها إلا هو. إذا كان المفاتح بس ما حدش يعلمها إلا هو، فما بالك بما في الخزائن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن يمين الله ملأة لا تغيضها نفقة، يعني لا تنقصها نفقة، ما دامت السماوات والأرض. ثم ضرب البرهان صلى الله عليه وسلم قال: ألم ترى إلى ما أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض فإنها لم تغض مما في يمينه شيء، لم تنقص مما في يمينه شيء. ربنا سبحانه وتعالى أنفق قد إيه؟ كم مخلوق خلق، وكم مخلوق يطعم ويشرب ويعيش ويتنفس، وكان الله على كل شيء مقيتا، كل شيء قوته بيد الله عز وجل، وكان الله على كل شيء مقيتا. طيب كل هذه المخلوقات لم تنقص مما في يمين الله عز وجل شيء. لذلك هو الموضوع كله كما يقول هو موضوع إيمان، هو موضوع صدق، هو موضوع صدق مع الله رب العالمين سبحانه والحمد. لذلك احنا في المرحلة اللي احنا بنمر بيها ديت، هذه مرحلة امتحان وابتلاء واختبار، مرحلة تمحيص للإيمان. كل المسلمين دلوقتي، كل المسلمين الآن خاصة في بلادنا في مصر، وكذلك في البلاد التي جرت فيها ثورات قريبا، كل المسلمين في هذه البلدان خاصة يمرون بهذا الامتحان وهذا الاختبار. لأن قبل كده كان موضوع الشريعة غير مطروح أصلا، كان غير مطروح على الساحة، فما كانش هذا التمحيص للإيمان موجود. ولكن حيثما طرح الموضوع يمحص الإيمان. مين بقى هيبقى صادق مع ربنا؟ مين هيبقى منحاز لربنا؟ مين هيبقى مائل إلى شرع الله عز وجل؟ مين هيبقى مصدق ربنا ومصدق القرآن ومصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومين اللي في قلبه ريب؟ ومين الذي في قلبه زيغ؟ ومين اللي في قلبه اضطراب مش عارف يروح فين؟ لك مش عارف أصدق مين؟ يا أخي، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. مش عارف تصدق مين إزاي؟ هي دي محتاجة، محتاج تدور على مين تصدقه في ديت. مش ممكن. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. لذلك قل صدق الله، قل صدق الله. كل مسلم الآن يقول هذه الكلمة، كل ما في كتاب الله عز وجل حق. كن بقى إن إحنا هنطبق شرع ربنا وعندنا يقين في أن الله عز وجل لن يضيعنا، لن يضيعنا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة الخندق، وعرضت لهم صخرة عظيمة لا تعمل فيها المعاول، الصحابة عمالين يكسروا دي ما فيش بقى، فآذنوا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فأخذ المعول الفاس، قال بسم الله وراح ضرب ضربة فصارت كثيبا أهيل من الضربة القوية، الصخرة تفتتت، فقال الله أكبر ملكت خزائن كسرى. ثم رفع المعول وضرب الثانية فصارت كثيبا أهيل، فقال الله أكبر ملكت خزائن قيصر. الكلام ده كان في الصحابة، كان الصحابة رضي الله عنهم بيحفروا الخندق عشان يحميهم من الكفار اللي جايين يحاربوهم،
مستضعفين
في قمة الاستضعاف.
نعم،
ربنا سبحانه وتعالى لما وصف الموقف ده بتاع غزوة الأحزاب قال عن المسلمين ايه؟ وزلزلوا زلزالا شديدا.
نعم،
هذا الزلزال، هم في الزلزال ده بيقول لهم أتيتوا مفاتح كسرى وأتيتوا مفاتح قيصر، وفعلا ما مرت إلا أعوام قليلة وحملت إلى دار الخلافة مفاتح كسرى ومفاتح قيصر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الموضوع كله إن إحنا نصدق ربنا ونصدق النبي عليه الصلاة والسلام، ويبقى الكلام ده نابع من قلوبنا، مش كلام، من جوانا كده يقين في أن الله عز وجل لن يضيعنا، وفي أن وعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأنه لا يتكلم من عند نفسه، وأنه إنما هو وحي يوحى، وأنه ما وعدنا إلا بالحق صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المعاني ينبغي أن نتأملها جيدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، فبينما أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلوها، يعني أنتم عمالين بتقطفوا هذه الثمار، والحديث في الصحيحين، أنتم عمالين بتستخرجوا هذه الخزائن التي وضعت في يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما زالت أمة الإسلام من بعده صلى الله عليه وسلم تنهل من هذه الخزائن. أمة الإسلام لما تنظر لها حتى بعد أن ضيعت شرع الله عز وجل أغنى الأمم. أمة الإسلام حتى بعد أن فرطت في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أغنى مكان في الدنيا، هذا الموقع أغنى مكان في الدنيا، الدول الإسلامية، الدول العربية، قلب الجزيرة العربية وما حولها، ما زالت تنهل من هذه المفاتيح، من خزائن الأرض، مفاتيح خزائن الأرض التي وضعت في كف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إحنا محتاجين نجدد الإيمان في هذا المعنى.
إذن من نواقض التوحيد ألا نحكم شرع الله بيننا،
نعم،
أن يعرض لأحدنا مثل هذه الأقوال التي قيلت، أن يبدأ في القول من يحمينا إذا طبقنا الشريعة، أن يقول إذا طبقنا الشريعة فسيضيق علينا في دنيانا، إذا قال هذه دموية، إذا قال هذه رجعية، إذا قال الغرب يعيش في رخاء وفي رغد وأنتم تنادون بأن نعود إلى العصور القديمة، هذا قدح في إيمانك إذا ما قلت مثل هذه الأقوال، وهذا أو هذه ردة.
ما هو قدام الاختيار،
نعم،
قدام الاختيار، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يعني أنت مش عايز غير الدنيا وبس، ما تخافش، مش هتحرم منها،
نعم،
نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. بس المشكلة إيه بقى؟ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار.
نعم،
لو هي الدنيا وبس، يعني لو هو بيتكلم بمنطلق أنا عايز أعيش والسلام، لا، هتلاقي مكان تعيش فيه والسلام. لو عايز أعيش وخلاص بأي طريقة، هتلاقي مكان تعيش فيه بأي طريقة وتنهل من الدنيا ما تشاء. بس ما تجيش بقى بعد كده تطالب بحظ في الآخرة، لأن ربنا سبحانه وتعالى وازن حياة العبد المؤمن، جعله في الدنيا يعيش في نعمة عظيمة وفتح عليه من بركات السماوات والأرض، وأعد له في الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
نعم، بل الأمر أبعد من هذا.
نعم،
ليس فقط أن تطبق شرع الله،
نعم،
ولكن أن ترضى،
أن تقبل، نعم، تقبل وترضى وتخضع لأمر
الله ورسوله.
نعم، تخضع لأمر الله وأمر رسوله. الآية اللي حضرتك فتحت بيها الموضوع، نعم، من البداية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا
تسليما.
أنا أقول كم من المسلمين الآن يجد في نفسه الحرج مما قضى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كم من المسلمين، أنا عايز كل واحد بيسمعني الآن يراجع هذا المعنى مع نفسه، كم من المسلمين الآن يجد في نفسه الحرج، يجد في نفسه الحرج مما قضى الله وقضى رسوله صلى الله عليه وسلم. كم من المسلمين الآن يتمنى لو نزعت أحكام من القرآن الكريم، يتمنى لو نزعت هذه الأحكام من القرآن الكريم. كم من المسلمين يجد في نفسه الحرج من قول الله تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أقول لك يا أخي، يا ريت الآية دي ما كانت نزلت، يا ريت يشيلوها. أيوة، نعم، من المسلمين الآن من يجد في نفسه الحرج من هذه الآية، وإلا لماذا يضيق على هذا الحكم الشرعي؟ لماذا يضيق على هذا الحكم الشرعي وهو من محاسن شريعة الإسلام؟ من المسلمين من يجد في نفسه الحرج من قوله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. يقول لك يا أخي، ما كانوا شالوا كلمة واضربوهن دي؟
نعم،
ليه كانوا شالوها؟
حقوق الإنسان وجمعيات حقوق الإنسان.
نعم، يجد في نفسه الحرج مما قضى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يجد في نفسه الحرج من قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يقول لك الآية دي كانوا شالوها في التعديلات الجديدة، الطبعات الجديدة دي كانوا شالوا منها الآية دي. الآية دي كان زمان يجد في نفسه الحرج من كلام الله، ويجد في نفسه الحرج من حكم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. تبقى رقبتك عالية جدا ورأسك عالية جدا ورافع رأسك وانت بتتكلم بأحكام القرآن، وانت بتتكلم بأحكام الشريعة، وانت بتتكلم بالإسلام، ما تبقاش أبدا مكسوف من أحكام الشريعة.
ما نقولش بالتدريج.
والله أقول لحضرتك حاجة، موضوع التدريج ده يحتاج إلى دراسة وتأمل. تأمل لإيه؟ تأمل لواقع الحياة. يعني موضوع التدريج لا يقبل كله ولا يرفض كله، ولكن الأمر كل موضوع بحسبه. يعني مش هينفع نقبل التدريج في تحريم الخمر لأن ده خلاص موضوع انتهى
بالطبع،
وهذا حكم شرعي قاطع. ما يجيش يقول لك طب نسيب الخمرة شوية لغاية بس ما بلدنا تقف على رجليها وبعدين نحرمها. نقول له هذا لا يمكن، هذا لا يمكن وليس فيه تدريج. ولكن ممكن يقبل التدريج في بعض مسائل الاقتصاد، ممكن يقبل فيها التدريج، ممكن يقبل التدريج في بعض المسائل في الأحكام حتى تحل القوانين الشرعية مكان القوانين الوضعية. هذا يحتاج إلى وقت حتى تحل الشرع الحنيف مكان هذا الباطل مع إيمانك القطع اليقيني أنه باطل. ولكن أخشى ما أخشى أن يكون التدريج في تنزيل الأحكام الشرعية هو الغاية. يعني إيه؟ هنقعد دلوقتي نقول إحنا عايزين نطبق الشريعة، يقول لك خلاص بس ناخدها واحدة واحدة بالتدريج. طب ماشي نبدأ بإيه؟ يقول لك لا مش هنبدأ بحاجة، إحنا نحط خطة إن إحنا بقى نطبق الجزء ده في الأول، وبعدين نطبق ده، وبعدين نطبق ده،
شكل لجنة
ونظل طوال سنواتنا تمضي وإحنا كل غايتنا إن إحنا نصل إلى الدرجة الأولى،
نجتمع وننصرف ولا شيء.
ولا شيء. فيصير التدريج من باب صد الناس عن كتاب الله وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. رأيت المنافقين يصدون عنك صدورا، فيكون هذا من باب الصد عن كتاب الله وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إنما المبدأ من حيث هو مبدأ، في أمور لا يقبل فيها التدريج، وفي أمور نعم يقبل فيها التدريج لا مانع، ولكن الأمر يحتاج إلى إن إحنا من البداية خالص يستقر عندنا الأصل. يستقر. ما احنا بنقول ايه؟ احنا بنقول التطبيق هنفهم، يعني التطبيق هنطبق ازاي؟ هنقعد ونفهم شوف هنعمل ايه. ولكن الاصل اذا رسخ في القلوب تيسر كل ما على ذلك. يعني لما كلنا نتفق خلاص استقرينا على ان احنا هنطبق الشريعة الاسلامية بكل حذافيرها، بكل حذافير الشريعة الاسلامية، لن نترك منها شيء ولن نغير منها حكم ولن نتجاوز في امر ولا نهي. كل ما شرع الله ورسوله فوق الرأس والعين، كل ما شرع الله ورسوله نحن خاضعون له ومنقادون له. اتفقنا على ده واستقر هذا الأمر في القلوب والعقول، تعال بقى نتكلم هنطبق إزاي. إذا تيسر، إذا وجد الإيمان الراسخ تيسر التطبيق في أرض الواقع.
إذا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. بارك الله فيكم شيخنا وشكر الله لكم، وفي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى نعيش معنى جديد، وأيضا نقدم لإخواننا صورة لبعض نواقض التوحيد التي يقع فيها الكثيرون، ربما بعضهم يقع بقصد وكثيرون يقعون في هذا الشرك بغير قصد. نبين ونوضح ونجلي لإخواننا بإذن الله تعالى. شكر الله لكم، بارك الله فيكم، والشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.